بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، ونذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام حول الأحاديث والأبواب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله مسح على خفيه، الخف مثل النعل يلبس في القدمين ويكون من جلد في الغالب. صنع مثل ذلك، أي مثل فعل هذا الذي فعلته أمامكم. قوله لأن جريرا كان من آخر من أسلم، المقصود بأن جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه أسلم بعد نزول آية الوضوء، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا يذكر بأن جريرا كان إسلامه متأخرا، ولذلك دل على بقاء المسح على الخفين. الوجه الثاني فيه جواز المسح على الخفين، وهذا مما أجمع عليه العلماء بشروط مذكورة في كتب الفروع. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ولبس خفين، وهذه بعضه، يعني هذا من المتواتر. الوجه الثالث فيه جواز الصلاة بالنعلين إذا كانا طاهرتين، ومضى حديث حول هذا في اللقاء السابق، حديث أنس رضي الله عنه. الوجه الأخير فيه جواز البول قائما بمشهد من الناس إذا كان قد ستر عورته وأمن من تطاير البول عليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فرج بين يديه، أي جعل بين يديه وبين الأرض فرجة واسعة، والمقصود باليدين هنا مجافات العضد عن الجنبين، مجافات العضد عن الجنبين إذا سجد. قوله بياض إبطيه، أي حتى يرى أو يرى الإنسان بياض ما بين ذراعيه، والمقصود بالإبط هو أسفل الكتف، والمعنى المبالغة في ذلك. الوجه الثاني أن من السنة في السجود بالنسبة للمصلي هو التفريج بين يديه بحيث يبعد عضديه عن جنبيه ويجافي بينهما، هذا إذا كان لوحده، وأما إذا كان في الصف فإنه يراعي أحوال من عن يمينه وعن شماله. الوجه الثالث فيه سنية رفع الصدر عن الأرض وإظهارا للعبودية لله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، أي صلى صلاة المسلمين، والمقصود بالصلاة هي الصلاة المعروفة التي يصليها أهل الإسلام. وأكل ذبيحتنا، يعني ذبيحة المسلمين، لأنهم يذبحون على اسم الله ويريقون الدم لله عز وجل. واستقبل قبلتنا، أي صلى إلى الكعبة التي هي قبلة المسلمين. فذلك المسلم، أي فهو المسلم الحق، هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. له ذمة الله، يعني أمان الله وضمانه، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فلا تخفروا الله في ذمته، أي لا تغدروا به ولا تخونوا العهد والميثاق الذي أخذ عليكم. الوجه الثاني فيه أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على هذا مجموعة من النصوص، منها قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن هذا الحديث، ومن أيضا حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء: أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة. الوجه الثالث فيه أن ذبيحة غير المسلم والكتاب لا تؤكل، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، أما الوثني فلا تؤكل ذبيحته لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها ولا يذبحون الذبح الشرعي. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الوجه الرابع فيه تحريم الاعتداء على المسلمين أو من دخل في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام له حرمة المسلمين، وكذلك الذمي وهو غير المسلم من أهل الكتاب، سواء كان معاهدا أو ذميا مثلا أو مستأمنا، فإنه معصوم الدم والمال ولا يجوز الاعتداء عليه بحال، ما دام أنه التزم شروط الإمام، يعني شروط الدولة التي يعيش فيها. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإلا هو إذا تأملناه وجدناه يشتمل على مسألة من مسائل المناسك، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد من إيراد هذا الحديث لفظة أو جملة: وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين. والصلاة خلف المقام بعد الطواف بالبيت سنة عند فريق من أهل العلم، واجب عند غيرهم. وأيضا الحديث اشتمل على مشروعية العمرة، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن، والعلماء هم من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة على الدوام. وسيأتي بحول الله مزيد شرح وبيان فيما يتعلق بالحج والعمرة في محله وبابه، لكن المقصود هنا ذكر مسألة وصلى خلف المقام ركعتين، والمقصود بالمقام مقام إبراهيم الذي قال الله جل وعلا فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا خراشي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشي، تفضل.
حيك أحسن الله إليكم. عندي سؤال بالنسبة للزكاة.
نعم.
عندنا حد من الأهل أعطوه زكاة مال على أساس أنه يعرف فقير وهو بيعطيه، لكن هالكلام كان قبل فوق 5 شهور، ما أذكر متى بالضبط، فسألنا ليش بعدكم أعطيته؟ قال لأن لو أعطيته الحين بيصرفها وهو محتاج يسوي عملية علاج، فقال أن أنا بيجمع له المبلغ يعني حق العملية من ضمن هالمبلغ الزكاة اللي عطيناه قبل كم شهر، فشو الحكم يعني أنه ما أعطاه الزكاة؟
إن شاء الله.
قال لأن أنا مجربنا قبل وقال عارف أنه بيصرف الفلوس.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أخ راشد، يقول شخص أعطي من زكاة المال حتى يوصلها للفقير، فيقول أكثر من 5 أشهر ولم يعطي الفقير هذا المال، فيقول عندما سئل عن ذلك قال لأنه سينفق هذا المال وهو محتاج إليه لإجراء عملية بعد 5 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل، فيقول أنا يعني أجمع له هذا المال ثم أعطيه وقت العملية.
الحمد لله، إذا كان قصد الوكيل في تفريق وتوزيع المال هو منفعة الفقير فهذا شيء حسن وطيب، وبالنسبة للزكاة خرجت من ذمة المزكي ولله الحمد، وناب الوكيل منابه وقام مقامه، ولذلك إذا رأى الوكيل المصلحة في تأخير دفعها لأن هذا الفقير لديه عملية لا يستطيع على تكاليفها فلا حرج في ذلك بل يؤجر على مثل هذا، لكن ينبغي له أيضا أن ينظر، فقد يكون لدى الفقير بعض الأمور الضرورية التي يحتاجها كطعام أو شيء من هذا القبيل فيعطيه لأجل هذا الأمر، ووقت العملية قد يرزق الله عز وجل بمبلغ آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز شراء ميدالية فيها شيء من الذهب بالبطاقة البنكية؟
الحمد لله، بالنسبة لشراء الميدالية التي الذهب ملحق بها ولم يكن الغرض والأصل هو الذهب لا حرج في ذلك، حتى ولو كان بأجل أو تأخر السداد مثلا، لأن الغرض من الشراء هي الميدالية، والذهب قد يكون يسير وليس مقصود من الشراء. أما إذا كان الذهب كثير ومقصود فيجوز في حالة واحدة، وهي أن يتم التقابض في مجلس العقد يعني في مكان البيع، بحيث يدخل في حساب البائع مباشرة قبل أن ينصرف المشتري.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الحديث عن شخص آخر في مجلس وذكره بأمور يعني لا يرضى بها، لكن يقول من غير أن أذكر مثلا هذا الشخص ما اسمه، فيقول هل يعتبر هذا من الغيبة؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها تفصيل. أولا الغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب، يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال إن رأيت في أخي ما أقول، قال إن رأيت فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم ترى وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية، ينبغي للإنسان أن ينزه لسانه عن القيل والقال وعن الكلام حتى ولو كان الشخص غير معروف، لذلك الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه وأن يعود لسانه الخير، لأن من اعتاد الكلام في الناس حتى ولو لم يعرفوا في المجلس فإن هذا قد يجره ويقوده إلى أن يتكلم في من يعرفون، أو يتكلم في من يعرف هو أيضا، أو يجهر بغيبته. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يعني يزكي نفسه وأن يطهر لسانه وأن يبتعد عن مثل هذه الطرق. الأمر الثالث، إذا كان الشخص يعرف حين ذكره هذه الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان لا يعرف لكن ممكن بذكر مشكلته أو الحدث الذي حصل يعرف، فإن هذا من الغيبة. يعني مثلا حصل في البلد شيء معين الناس ما يعرفون من هو، لكن ممكن يتوصلون إذا أن الإنسان تكلم، مثلا يقولون يربطون اسمه باسم هذا الشخص أو مثلا بمعارفه، فيكون هو قد هيأ الناس للبحث عنه وأشاره، وهذا يكون غيبة. أما إذا كان لا يعرف ومن الصعب جدا أن يعرف، يقال لماذا؟ هل للعبرة؟ هل للعظة؟ هل أم للتفكه؟ فإذا كان للعظة والعبرة لا حرج ما دام أنه لا يعرف، أما إذا كان للتفكه فقط فكما ذكرت أنا قبل قليل بأن الإنسان مطالب أن يبتعد عن مثل هذا النوع من الأخلاق ومن الكلام، وهذا صحيح فضول لكنه قد يقود إلى ما هو محرم.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي لك الشيخ سلطانك، في كان عندي عامل اشتغل عندي تقريبا 20 فوق 20 سنة في البحر، وشوفها عندي كنت أنا وياه بالطراد البحر وشوفها عندي وين مسكين وعندي تام ثلاثة وتفرنا وهذا كنت أصرف ليه كل يعني ما كنت ترى على 4-5 شهور طرف ليه هذا كافي تزوجها على طريقة أخوه عندي. الحين أخوه كان سنه ربح حنم كيف هل يعني أتم بهالمبلغ اللي كان عنده جام ثلاثة بار
ذكرت أبو عبد الله
أخوه يشتغل عندي وأعطيه هو اللي فلوس طريقة أخوه الحين أخوه بقى كان سنه ربح ما بعرف العنوان كيف هناك حنم
أعطونا
رقم تليفون
هذا مال لزوجته. الأموال أبو عبد الله، الأموال التي يعني ترسلها لهذا يعني العامل يعني هذه أموال يعني نذرت أو يعني دين عليك أو
لله
إن شاء الله إن شاء الله
لله يعني
صدق
يعني لكن أخوته عندي
إن شاء الله
وخبر أخوني خبره هناك يستلمه
ان شاء الله ان شاء الله
زوجته ترك ثلاثة ايتام عنده ولدين وبنت الحين اخذها كنت تروح الحين متاي كيف يعني هلا يعني مشكل حاسبين عليها يعني ايتام
ان شاء الله
تقريبا 22 سنه بالشغل عندي
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله غد. اياك الله اخ احمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ احمد، تفضل. سيك بالنور العافية، تفضل. يبارك فيك يحفظك.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا.
حالك؟
حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
بالله
يا مرحبا.
طال عمرك سؤالي، انا الله يسلمك رحنا في قبل يومين في جنازة في راس خيمة، كان صلاة العشاء في مشي الشيخ زايد، رحنا شوي كان زحمة، لحقنا هناك يعني الجنازة صلاة مصلين خلاص، بس شفني يصلون الجنازة صلينا الجنازة بعدين صلينا العشاء يعني جماعة، هل في شيء يعني؟
ان شاء الله.
اي بس
السلام. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ احمد، تسمع ان شاء الله. حياك الله حياك الله. مصالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بصالح.
الله يحييك ويبقيك ميزان حسناتكم ان شاء الله.
امين امين، جزاك الله خير. تفضل 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 بصالح، تفضل.
دام فضلك. بارك الله فيك. كيف نحسن علاقتنا مع الله؟ السؤال الاول. والسؤال الثاني بارك الله فيك، في بعض الناس يعني والله يعني أسف إنهم ما يصلون، وناس كبار يعني والله يعني أنا صراحة يوم أشوفهم قلبي يعني قلبي وجعني عليهم، بس ما أعرف يعني إيش أسوي معهم، ناس كبار يعني وناس متعلمين يعني، وما بتقول يعني مو متعلم أو شيء يعني، فهذا الأشياء كيف ننصحهم كيف شو نسوي معهم يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
حياك الله حياك الله. جيبها فضل الشيخ. سؤال عبد الله يقول: كان عندي عامل ويقول لي أكثر من 20 سنة يعمل معي في البحر، توفي هذا العامل، ترك أيتام في بلده، ويقول كنت أرسل له من الصدقات، كان يعني أخ هذا العامل يعمل عندي أيضا. يقول الآن هذا العامل أيضا يقول سافر وغادر الدولة، لا يقول لا أعلم لهؤلاء الأيتام عنوان أو هاتف، يقول هل علي شيء في عدم إرسال لهم من الصدقات والزكاة؟
الحمد لله ليس عليك شيء يا أخي الفاضل، ليس عليك شيء في هذا، لأن هذا ليس من الأمور المفروضة عليك. أنت مفروض عليك الزكاة، تعطيها الفقراء والمساكين، والصدقة هذه من الأمور المندوب إليها والمسنونة، ولكن ما دام أن لك عادة معهم ابحث عن عناوينهم واسأل عنهم، أكيد تعرف يعني المدينة التي يسكنونها والقرية والقرية التي يسكنونها، ممكن تتوصل إليهم. إن وصلت إليهم الحمد لله، إن لم تصل اصرفها إلى من يستحقها في الداخل أو في الخارج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول: ذهبنا للصلاة على جنازة، لكن يقول وصلنا وقد انتهى الإمام من صلاة الفرض وبدأ في صلاة الجنازة، دخلنا مباشرة في صلاة الجنازة ثم يقول صلينا الفرض، هل علينا شيء؟
الحمد لله أحسنتم بهذا الفعل، كونكم يعني صليتم الجماعة ثم صليتم الفرض بعد ذلك. لماذا؟ لأن الفرض يدرك، وها أنتم أدركتموه الحمد بصلاة جماعة بعد الانتهاء من صلاة الجنازة، وأما صلاة الجنازة فتفوت في المسجد، ففعلكم صحيح ولله الحمد.
ذاك الخير الشيخ. نعم، معنى هذه السؤال مصالح الشيخ يقول: كيف نحسن علاقتنا مع الله تعالى؟
الحمد لله. أولا يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لعلاقة العبد مع ربه علاقة عبودية مع رب سبحانه وتعالى، علاقة مخلوق مع خالق، علاقة فقير مع غني، الغنى المطلق، علاقة إنسان محتاج مع الكامل الكمال المطلق. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل، والعلاقة هي بإقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذه ملخص العلاقة. فعلاقة العبد بربه قائمة على الاستجابة له والاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام. هذه هي العبودية الحق، هذا هو الطريق المستقيم، هذا هو الصراط القويم، هذا هو الاستسلام لله عز وجل، بأن يكون الإنسان فعلا عبد لله عز وجل، يعني يقوم على فعل ما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا شيخ. فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
بخصوص كنا نعرف حديث الرسول أو قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وبعدين ذهب وكمل 100 والله تابع عليه. في عندي يعني صار مثل ما تقول في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل نفسا واحدة كانما قتل الناس جميعا، أو الآية كما يقول الله سبحانه وتعالى. فكيف نوفق بين القصة هذه وبين الآية هذه، علما أن هذاك قتل من غير يعني من غير قتل الناس 99 قتلهم كذي بدون سبب يعني، والآية نفس الشيء تقول ومن قتل من غير سبب مثلا، أو يعني قتل نفسه من غير سبب كأنما قتل الناس،
قتل نفسا لغير نفسه فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
بالضبط، الله ينور عليك، بارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير.
كيف نوفق بين الآية والحديث وقصة الرجل هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله.
حياك
الله أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يسلمك شيخ. معليك أمر، بغيت أستفسر عن التعامل بالعملات الرقمية عن طريق المنصات الموجودة في الدولة، بس يعني في مثلا في منهم الحلال وإحنا ندخل في العملات الرقمية اللي فيها الحلال، يعني مثلا إثيريوم، بيتكوين وهالأشياء. والسؤال الثاني يا شيخي، بالتعامل بالفوركس، المنصات الإسلامية بالفوركس اللي هي ما تأخذ الكوميشن ولا تأخذ الربح، تأخذ نسبة مثلا من بيع الذهب ولا من بيع الآيل ولا هاي السوالف، تأخذها عن طريق أن تنقص لك السعر ولا ترفع لك السعر منها، ما تأخذ كوميشن أبدا
إن شاء الله.
هذا السؤال يا شيخ.
زاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال بصالح. يقول هناك، يقول من الأشخاص كبار في السن لكن لا يصلون، فيقول كيف ننصح هؤلاء؟
الحمد لله، واجب على كل مسلم أن يقوم بواجبه أو بدوره في مسألة النصيحة للآخرين، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وانظر إلى التعبير بقوله أولياء بعض، يعني يتولى بعضهم بعضا لما جعل الله جل وعلا ما بينهم من المودة والمحبة والأخوة واعتناق هذا الدين العظيم. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم من الكينونة والصيرورة، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك بأنه مؤلم جدا أن يشاهد الإنسان شخصا قد دلف إلى عمر متأخرة وبلغ من السن عتية، حدودب ظهره ورق عظمه واعتلى الشيب أو اشتعل رأسه بالشيب وهو لا يصلي، شيء عجيب. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم، لأن هذا يعني يدل على قسوة في القلوب، تصحر في الصدور، وجفاف المشاعر، وبعد عن الله. وهذا الجنس من الناس في الغالب أن الشياطين قد احتوشتهم، لذلك يقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان لا يصلي؟ ما هي القيمة يعني؟ وهو لماذا خلق يعني؟ هل خلق للأكل أو الشرب والنوم واللعب واللهو؟ هذه في مخلوقات تفعل هذا الشيء، فهل يريد أن يهبط من سماء آدميته إلى مثل هذا المستوى؟ لهذا الإنسان ما خلق إلا لإقامة العبودية لله، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا يعني يمن على من يشاء بالهداية إلى هذا الدين العظيم، قل جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا كان الله قد من على هذا الشخص بالإسلام، طيب لماذا يفرط؟ أتاه الإسلام ولله الحمد، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل من دون جهد ومن دون تعب ومن دون عناء ورث هذا الإسلام. طيب يعني المفترض أن يكون أشد التزاما واستقامة وثباتا لأركان الإسلام، خاصة الصلاة التي سماه الله تعالى إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل، قم بدورك في مسألة نصحهم وإرشادهم باللين وبالرفق وبالموعظة الحسنة وبالحكمة، بعيد عن العنف وبعيد عن إصدار الأحكام، لأن هؤلاء مساكين يعني تتعامل معهم كما يتعامل الطبيب مع المريض. قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولو أنك يا أخي الفاضل جلست معهم ورأيت أن من المصلحة في بعض الأوقات أنك تصلي بهم جماعة في البيت ويستجيبون لذلك، أو في مجلسهم أو في ديوانيتهم مثلا أو في عزبتهم، طيب هذا وسيلة من وسائل لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم. فإذا مثلا لا يريدون الذهاب إلى المسجد، قل نصلي هنا، صلي هنا، توضأ أنت ويتوضعونهم وتصلي بهم، لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم. هذا يعني سبيل من السبل وطريق من الطرق وأسلوب من الأساليب، واحرص عليهم، والهداية بيد الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فلذلك احرص وتاجر مع الله عز وجل في دعوتهم وإرشادهم. ولعل من الأساليب أيضا تذكيرهم بالخواتيم خاصة إذا ذكرت لهم من يعرفون فلان توفي وفلان توفي، ترى طيب، أسلوب طيب هذا، لأن من الناس في غفلة ولا يعني يصحى ولا يستيقظ إلا بمثل هذه القصص والمواقف، فينتبه هنا، ينتبه تذكرهم بهذا، وأن هذه الدنيا الإنسان فيها جالس على خطر، ما يدري متى يستجيب للنداء، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا ملكا ولا مملوكا ولا يعني أحد على الإطلاق، بل يخطف الأجنة في البطون، ما يعرف أحد الموت ولا يستأذن. فهذا المواعظ وهذه التذكيرات لعل الله عز وجل أن يرقق قسوة قلوبهم وأن يفتح على صدورهم، والحمد لله، إن استجابوا فلك ولهم الأجر، وإن لم يستجيبوا فلك الأجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، فضل. نعود لرسالة نصية القصيرة أو معنا نعم سؤال أبو محمد. يقول رجل جاء في الحديث أن رجلا قتلت 99 نفسا ثم يقول أكمل 100، فيقول بعد ذلك تاب الله عليه لما تاب، ثم يقول في يعني في الآية أنه من قتل نفسا بغير نفسه فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فيقول كيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟
الحمد لله. طبعا القتل يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، والمقصود بالقتل هنا قتل العمد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في نعم يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان في قوله جل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا والشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي حديث الصحيحين حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. ولا شك بأن قتل العمد هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن هذا القتل من تاب إلى الله تعالى منه تاب الله عليه، يبقى فقط حق المخلوق يوم القيامة، ويحصل أن الله جل وعلا يعوض عبده المقتول خيرا، ولعل حسنة التوبة أيضا تمحو هذه الذنوب. لهذا أخي الفاضل عندنا قاعدة أن من ارتكب كبائر الذنوب وعظائم الآثام وشديد الخطايا ثم تاب منها قبل أن يلقى الله عز وجل توبة نصوحا توبة متحققة الشروط فالله يتوب عليه، هذا وعد الله. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له الصحابة فقال شكى له الصحابة ذنوبا سابقة، قال الإسلام يجب ما قبل والهجرة تجب ما قال والتوبة أيضا، وذكر الحج أيضا عليه الصلاة والسلام. لهذا أخي الفاضل هذا الذي قتل 99 نفسا بل 100 لما كمل بالواعظ علم الله تعالى صدق نيته وصلاح طويته وحرصه على رضا الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه، تاب الله عليه. لكن هذا لا يعني أن يعني ما حصل من قتل أن هؤلاء يذهب حقهم، لا، يعوضهم الله كما نص على ذلك جمع من أهل العلم ويرون في هذا آثار أن الله تعالى يعوض هؤلاء بسبب ما حصل لهم. وأما الآية الكريمة أخي الفاضل كتبنا عليهم فيها نعم الآية ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية فيها وعيد شديد وعذاب أكيد على من قتل النفس وأنه كمن قتل الناس جميعا. يعني هو لم يقتل الناس لكن هو تشبيه كمن قتل الناس جميعا، وهذا تقبيح لهذا الذنب وتعظيم له وبيان خطورته. ولذلك الله عز وجل كتب هذا على بني إسرائيل. والمقصود عندنا قاعدة أخي الفاضل، أن من لقي الله تعالى تائبا من الذنب تاب الله عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يسأل عن حكم العملات الرقمية.
الحمد لله، حقيقة بالنسبة للعملات الرقمية هذه يعني أنواعها كثيرة وأصنافها عديدة، ولذلك أخي الفاضل يعني ممكن الرجوع إلى اللجان والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية ولعلك تجد الجواب عندهم، لأن حقيقة هي أصناف وأنواع، فما يمكن الحكم عليها جميعا بحكم واحد. وحتى الفوركس الذي ذكر يعني منهما هو يعني مباح ومنهما هو ممنوع، وهذا لا يمكن أن يتميز إلا بالرجوع إلى طبيعة المعاملة التي في هذه المصارف فيرجع إليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول أين تكون الأرواح بعد الموت؟
الحمد لله، بالنسبة للدور عندنا ثلاثة: الدنيا ودار البرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا فالروح والجسد، فالروح تختلط بالجسد وقد تفارقه أحيانا كما في حالة النوم. يقول جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالروح متصلة بالجسد وأحيانا تفارقه في الدنيا، فيكون الأصل الجسد والروح تابعة للجسد فتختلط به وتمتزج وأحيانا تفارقه كما في مسألة النوم وذكرت هذا. الدار الثانية البرزخ، والبرزخ الأصل أن الأصل فيه الروح، والبدن تابع للروح، البدن تابع للروح، ولذلك أصل العذاب والنعيم يقع على الروح أصلا والبدن يتبع ذلك. وأما يوم القيامة فالروح والجسد يمتزجان ولا يتفارقان أبدا، ولذلك العذاب في جهنم يقع على الروح والجسد، والنعيم في الجنة يقع على الروح وعلى الجسد. فإذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى الحياة البرزخية وهي حياة أهل القبور، فالجسد يبلى ويذهب لكن له اتصال بالروح، وليس العكس في الدنيا مثل الدنيا الأصل البدن والروح متصلة به وقد تفارقه، فيكون الأصل أن العذاب أو النعيم على الروح في الحياة البرزخية مع اتصال الجسد بها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ما حكم الأكل من مال شخص يعمل في بنك غير إسلامي؟
الحمد لله، بالنسبة للأكل من مال الشخص الذي له مال مختلط لا حرج في ذلك، يجوز الأكل من طعامه وقبول هديته مثلا إذا كان ماله مختلط، النص على هذا جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول: ما حكم تسمية المولودة بإيمان؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل إيمان من الأسماء التي فيها تزكية أم لا؟ الذي يظهر أن فيها تزكية، ولذلك ابتداء ما ينبغي، لكن إن سميت وكبرت فلا يترك ولا يغير، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك لكن يترك ولا يغير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
نقدر نسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك.
إذا كان الشيخ مثلا متعود يوميا يقرأ مثلا سورة البقرة، ويوم مثلا قرأ سورة البقرة ومثلا وصل للنصف مثلا السورة ذكر أنه ما متوضي، فهل يلزم مثلا يعيد من أول القراءة ولا يتوضأ ويكمل؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بسعود فضل الشيخ يقول: إذا كان الشخص اعتاد يوميا أن يقرأ سورة البقرة، فيقول في يوم من الأيام بدأ في قراءة سورة البقرة وصل إلى منتصف الصورة، ثم تذكر أنه على غير وضوء، هل يتوضى ويعيد القراءة من جديد أو يتوضى ويكمل من حيث انتهى؟
الحمد لله يتوضى ويكمل من حيث انتهى إذا كان القصد أن يمس المصحف، أما إذا كان يقرأ من المحمول أو يقرأ من حفظه أو من كتاب التفسير فما يحتاج إلى وضوء، يكمل ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما مقدار المسح على الجوربين وبأي يد، وإذا كان به ثقب ما حكم المسح عليه؟
الحمد لله، إذا سأل عن المقدار فهو ظاهر الخف أو ظاهر الجورب، ولا يمسح أسفل الجورب ولا على جوانب الجورب، وإنما يمسح من أطراف الأصابع حتى يعني يأتي إلى محل الفرض اللي هما الكعبان أو الكعبين. المسألة الثانية بالنسبة للثقوب الصغيرة، الراجح من قول أهل العلم أنه يمسح على الجورب ما دام أنه يطلق عليه عرفا أنه جورب، لأن الصحابة كانوا يلبسون الخفاف ويلبسون الجوارب وأيضا يلبسون اللفائف، ولا يتصور أن أحدا منهم يكون خفه سليم 100% أو جوربه أو اللفافة أيضا التي تظهر بعض القدم. النبي عليه الصلاة والسلام ما نبه على هذا، مع أن هذا مما ينبغي، يعني مما هو من البيان الذي لا يجوز تأخيره. فلذلك إذا كانت شقوق صغيرة والخف باق أو الجورب يطلق عليه عرفا أنه جورب لا حرج في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يقع في معصية وكنت دائما أنصحه، فيقول هل استمر في النصيحة أو أتركه؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان هو ممن يتقبل النصيحة وصدره واسع ويرغب في ذلك، طيب هذا من باب التذكير. أما إذا رأيت بأن ينفر من هذا وربما يعني ولد عنده ردة فعل بحيث أنه يبدأ في ترك الأعمال الصالحة أو يذهب إلى أعمال سيئة، فيكفيك هذه المرة أو المرات التي نصحته وذكرته فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من الإخراج على السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.